بسم الله الرحمن الرحيم. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: النوع 36 معرفة مختلف الحديث. وصنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحوا من مجلد، وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد. تأويل مختلف الحديث، له هذا الكتاب تأويل مختلف الحديث، قد حققه الشيخ سليم الهلالي. وفيه ما هو غصا، وذلك بحسب ما عنده من العلم، وتعارض بين الحديثين، وقد يكون بحيث الجمع بينهما بوجه كالناسخ والمنسوخ، فيصار إلى الناسخ ويترك المنسوخ، وقد يكون بحيث يمكن الجمع ولكن لا يظهر لبعض المجتهدين فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح فيتوقف حتى يظهر له وجه الترجيح بنوع من أقسامه، أو يهجم فيفتي بواحد منها، أو يفتي بهذا في وقت، وبهذا في وقت، كما يفعل أحمد في الروايات عن الصحابة، يعني ما جاء عن الصحابة من اختلاف فيفتي به في وقت، ويفتي به أحيانا في وقت آخر، يعني بشيء آخر، في مثلا عن صحابي عن ابن عمر يفتي بقوله أحيانا، وعن ابن عباس يكون قوله مخالف لقول ابن عمر يفتي به أحيانا. وقد كان الإمام أبو بكر بن خزيمة يقول: ليس ثم حديثان متعارضان من كل وجه، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتني لأؤلف له بينهما. قال الشيخ مقبل رحمه الله: قوله وقد صنف فيه الشافعي فصلا طويلا من كتابه الأم نحو من مجلد، وهو في آخر الأم. قوله وكذلك ابن قتيبة له فيه مجلد مفيد، وفيه ما هو غث، وذلك بحسب ما عنده من العلم، لأنه ما كان مبرزا في العلم، وكان مدافعا عن السنة رحمه الله تعالى. ابن قتيبة ما كان مبرزا في العلم، لهذا حصل له في كتابه هذا يعني بعض الأخطاء، ولكنه كان مدافعا عن السنة رحمه الله. ثم قال الشيخ: وهكذا مشكل الآثار ما ذكره، وهو يعتبر أوسع من الكتابين، وهو للإمام الطحاوي رحمه الله صاحب العقيدة. مشكل الآثار كتاب كبير في 10 مجلدات أو أكثر. ثم قال الشيخ: المختلف الأحاديث التي ظاهرها التعارض، والمبتدعة كما في مقدمة تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، المبتدعة يأخذون الأحاديث المختلفة ويقولون: أنتم ترون الأحاديث المتناقضة، ثم يهاجمون أهل السنة. يقولون: أنتم ترون الأحاديث المتناقضة، يعني يأتي بحديث آخر يظهر منه أنه يعارض الحديث الأول، فيتكلمون على أهل السنة: أنتم ترون الأحاديث المتناقضة. ثم يهاجمون أهل السنة، يتكلمون عليهم. ومن أجل هذا فالعلماء رحمهم الله تعالى عنوا بهذا غاية العناية، ومنهم من خصه بالتأليف، ومنهم من تعرض له بمؤلفاته، كما يفعل ابن خزيمة في صحيحه، وكما يفعل ابن حبان في صحيحه، وكما يفعل النسائي في سننه. ومنهم من تعرض له في مؤلفاته، تعرض له في مؤلفاته، كما يفعل ابن خزيمة في صحيحه، وكما يفعل ابن حبان في صحيحه، وكما يفعل النسائي في سننه، وهكذا البخاري أيضا في صحيحه. إذا هناك أحاديث ظاهرها التعارض يترجم بالحديث الأول ثم يذكر الحديث الثاني. ومن الأمثلة على هذا أعني الأحاديث التي ظاهرها التعارض، لأنه بالمثال يتضح المقال. حديث لا عدوى ولا طيرة، وفيه بر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني ظاهرهما الآن التعارض. لا عدوى ولا طيرة فيه نفي العدوى، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد فيه إثبات لإيش؟ للعدوى. وأيضا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعه يقول لا عدوى، فقال إن الجمل تكون به النقبة من الجرق فيعدي الجمال الأخرى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعدى الأول. وهذا يدل على نفي العدوى ولا إثباتها؟ نفي العدوى. الأحاديث ظاهرها التعارض، وأهل العلم سلكوا فيها مسالك، منهم من يقول لا عدوى مؤثرة بطبعها كما يعتقده الجاهلون، لكن العدوى موجودة وتؤثر بإذن الله، ومنهم من يقول لا عدوى كائنة أصلا، ويكون قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل المحافظة على عقيدة المسلم حتى لا يأتيه ذلك المرض ويظن أنه أعداه فلان، فيقع في المحظور بتكذيبه حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول لا عدوى. وهناك من أهل العلم من يضعف حديث لا عدوى أو من لا يقول به كأبي هريرة كان يحدث به ثم ترك التحديث به، ومنهم من هو على العكس وهي عائشة فإنها تقول لا عدوى وتنكر أحاديث فر من المجذوم أو غير ذلك من التي توهم العدوى. والأقرب في هذه الأقرب من هذه الأقوال هو القول الأول أن معنى لا عدوى أي مؤثرة بطبعها بذاتها، وأن معنى فر من المجذوم فرارك من الأسد أن ذلك سبب للعدوى، القرب من المجذوم سبب للعدوى ففر منه واعمل بالسبب. نعم، لكن لو حصلت العدوى فليست هي بذاتها وإنما هذا سبب القرب من الشخص الذي مبتلى بمرض في عدوى، القرب منه قد يكون سببا للعدوى لا أنها تعدي بذاتها، أنما فيه من المرض يعدي بذاته، فقد لا يعدي وقد يعدي، وإن أعدى فسبب وإن لم يعدي لذلك لأن الله ما قدره. السلام عليكم. لا بأس إذا مشى إذا هرب منه أو إذا فر منه حتى لا يعديه بدون اعتقاد أن العدوى بذاتها وإنما سبب، فهذا ما في شيء. نعم.